قليل ويلقى الذل والحربا.
الحمد لله رب الأرباب مسبب الأسباب خالق البشر من تراب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الوهاب، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله خير البرية معلم البشرية، خير من صلى وصام وعبد الله وقام وأما البيت الحرام، صلى الله عليه وعلى آله ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان عبر قناة ابن عثيمين الفضائية، نستعرض فيه برنامجكم برنامج تيسير الفقه، انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. نستعرض فيه الفقه بشكل ميسر مبسط، نستعرض فيه أهم المسائل التي تهم المسلم والمسلمة في حياتهما اليومية. يسرنا أن يكون ضيفا لنا في هذا البرنامج معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة.
مشاهدين الكرام، نحن معكم في باب صفة الصلاة، وقد استعرضنا فيها بعض مسائل الصلاة، وتكلمنا عن الفاتحة، عن سورة الفاتحة ومدى ركنيتها وعظمها في هذه الصلاة. يعني بادئ في بدء في هذه الحلقة علنا أن نتكلم حول مسألة التأمين في الصلاة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن المراد بكلمة التأمين أن يقول الإنسان بعد فراغه من قراءة الفاتحة أو بعد فراغ إمامه من قراءتها أن يقول آمين، ومعنى هذه الكلمة اللهم استجب. وكلمة آمين يستحب الجهر بها للإمام والمأموم في الصلوات الجهرية التي يجهر فيها بقراءة الفاتحة، ولو قدر أن الإمام قصر ولم يرفع صوته فإنه يستحب للمأموم أن يرفع صوته، لأن العبد مطالب بفعل السنة ولو لم يقم إمامه بفعلها، وذلك على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. و لفظة التأمين لا يشدد فيها الميم، وإنما يقولها بدون شدة. نعم.
ماذا قلنا يا شيخ في القول الراجح في مسألة قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم؟
الصواب أن قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم واجبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والحديث المعارض لهذا الحديث وهو حديث من كان له إمام فقراءته له قراءة، حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويستثنى من ذلك حالات عجز المأموم عن قراءة الفاتحة، كما لو جاء والإمام راكع فإنه تسقط قراءة الفاتحة في حقه، وذلك لحديث أبي بكر لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع معه واعتد بركعته تلك، ومع أنه لم يقرأ بسورة الفاتحة، فدل هذا على أن قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم ليست ركنا، لأنها تسقط في حال العذر. نعم.
أحسن الله إليك يا شيخ. بالنسبة لقراءة سورة بعد الفاتحة، ما حكمه؟
يستحب للإنسان أن يقرأ سورة بعد الفاتحة سواء كان إماما أو كان منفردا، لأنه قد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بسورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من كل فريضة، وفي النوافل التي كان يصليها صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الأحاديث بيان مقدار هذه السورة التي يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم أو يستحب قراءتها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ في صلاة العشاء: اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. فدل هذا على مشروعية أن تقرأ سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من الصلوات المفروضة. والعلماء يقسمون الصلوات إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول صلاة المغرب، ويقولون بأنه يستحب للإنسان أن يقرأ فيها بقصار المفصل، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في غالب أحواله يقرأ بقصار المفصل، وقصار المفصل من سورة الضحى فما دون حتى سورة الناس. ولكن في بعض المواطن قد يطيل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ورد عنه أنه قرأ بسورة الطور في صلاة المغرب، وورد عنه أنه قرأ بسورة المرسلات في صلاة المغرب أيضا، بل ورد عنه أنه قرأ سورة الأعراف في صلاة المغرب جزأها إلى جزئين، لكن هذا نادر. الغالب من أحوال صلى الله عليه وسلم القراءة بقصار المفصل في صلاة المغرب. وبالنسبة لصلاة العشاء يستحب للمصلي أن يقرأ بأواسط المفصل، وهكذا أيضا صلاة الظهر والعصر. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في صلاة العشاء بقراءة سبح اسم ربك الأعلى والغاشية وما ماثلهما، وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في صلاة الظهر بمقدار سورة السجدة 30 آية، وفي الركعة الثانية يقرأ بنصف ما يقرأه في الركعة الأولى، وفي العصر يقرأ بنصف ذلك، يعني بنصف ما يقرأ في صلاة الظهر في الركعة الأولى. وأما صلاة الفجر فإنه يقرأ فيها، أو يقول الفقهاء بأنه يستحب أن يقرأ طوال المفصل، والمراد بالمفصل السور القصيرة في القرآن التي يفصل بينها وبين السورة الأخرى سريعة، والتي تكون آياتها مفصلة وآياتها تكون قصيرة في الغالب. وقد اختلف أهل العلم في مبدأ المفصل، فمنهم من يرى أنه يبتدئ من قاف، ومنهم من يرى أنه يبتدئ بالحجرات، وهناك أقوال أخرى في بداية المفصل. وقد ورد عن الصحابة أنهم قرأوا بسور، قرأ بعضهم بجزء كبير من البقرة في الفجر، وقرأ بعضهم بسورة يوسف. والمعول عليه في هذا تفقد الإمام لأحوال المأمومين، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة بسورة السجدة ألف لام ميم تنزيل، وبسورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر سورة الإنسان. وهذا هو المعدل في الغالب بالنسبة لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم. و لا بأس أن يقسم الإنسان الصورة إلى قسمين، يقرأ في الركعة الأولى بجزئها الأول، وفي الركعة الثانية بجزئها الثاني. وأما بالنسبة لحكم هذه القراءة فهي ليست ركنا ولا واجبا، ولكن هي السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وليس من المستحسن أن يصلي الإنسان صلاة بخلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة لهذه السورة التي تقرأ بعد الفاتحة يستحب أن يبسمل لها الإنسان، يستحب أن يبسمل لها الإنسان فيقول بسم الله الرحمن الرحيم. وأكثر أهل العلم على عدم مشروعية الاستعاذة في هذا الموطن، لأنه قد استعاذ في أول قراءة قبل الفاتحة فيقتصر عليها. وأما الاستعاذة في الركعة الثانية فهذا موطن خلاف، طائفة يرون استحبابه وطائفة يقولون القراءة في الركعات واحدة فلا يرون استحبابه، ولعله يأتي الحديث في ذلك. والأولى بالإنسان أن يقتصر على سورة واحدة، هذا هو الغالب من حال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه أقر بعض أصحابه على قراءة سورتين في الركعة الواحدة، فقد ورد في الحديث أن رجلا كان يصلي بأصحابه، فإذا قرأ بهم الفاتحة وسورة ختم بسورة الإخلاص، فلما قل هو الله أحد، فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بذلك، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب ذلك، فبين أن هذه السورة تحتوي على صفة الرحمن، فأنا أحب أن أقرأها، فأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، مما يدل على جواز الجمع بين سورتين في الركعة الواحدة حتى بالنسبة للإمام. وأما عن أقل ما يكون مؤديا للسنة في هذا الباب، فالفقهاء يقولون آية واحدة لها معنى مستقل، إن كان هناك آية واحدة لها معنى مستقل فإنها أقل ما يجزئ. أما إذا كانت جزء آية أو كانت آية لكنها لا تستقل بالمعنى حتى تضاف إلى غيرها من الآيات، فحينئذ لا بد من استكمال المعنى. هذا قول جماهير أهل العلم، وأنا أمثل لذلك بأمثلة. لو جاءنا إنسان وقرأ لفظة مدهامتان، هذه اللفظة آية لكنه لا يستقل المعنى بها، وحينئذ نقول لابد من إعطاء معنى، وهذه اللفظة لم تعطي معنى، ومن ثم لا يحسن بالإمام أن يقتصر عليها. بعض الناس قد يسأل يقول قدمت السورة على الفاتحة، وإما جهلا أو نسيانا أو خطأ أو نحو ذلك، فنقول هذه القراءة للسورة قبل الفاتحة لا يعتد بها، لأنه ليس هذا موطنها، إذ موطن قراءة السورة بعد الفاتحة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وصلاته صلى الله عليه وسلم كانت بقراءة السورة بعد الفاتحة لا قبلها، ومن ثم لا يعتد بهذه القراءة التي قبل الفاتحة، ولا تتحقق بها السنة ولا يلتفت إليها. هناك قراءات متعددة، فهناك قراءة ورش، وهناك قراءة حفص، وهناك قراءة لغيرهما، ويحسن بالإنسان أن يقرأ بما اعتاده الناس في ذلك البلد، لئلا يحصل تشويش خصوصا من عوام الناس، وقد لا يفهمون اللفظة، وقد يردون على الإمام لأنهم لا يعرفون القراءة الأخرى، وإن قرأ بالقراءة الأخرى فقراءته صحيحة ومجزئة، ويكون بذلك قارئا للقرآن، لأن كل رواية من روايات القرآن داخلة في المصحف فإنها قراءة صحيحة، ويجوز للإنسان أن يقرأ بها، والقارئ بها يعد قارئا للقرآن، ويتحقق بذلك فعل السنة في هذا الباب. هذا شيء من مباحث قراءة سورة بعد قراءة الفاتحة. نعم،
غفر الله لك الشيخ. نحن قلنا قصار المفصل من الضحى إلى الناس، بالنسبة لطوال المفصل،
طوال المفصل تبتدئ من أول مفصل من قاف أو الحجرات.
نعم، من قاف إلى
عمة أو إلى المرسلات. نعم،
جميل. بالنسبة للقراءة آية يا شيخ، لو كانت الآية طويلة كآية الدين مثلا ثم قسمها نصفين مثلا في الركعة الأولى والركعة الثانية، يجوز ذلك؟
يجوز إذا استقل المعنى، لكن أنه ما تتحقق به كمال السنة، لأن الأصل في الآية أن تكون بمثابة الوحدة الواحدة، وأن تقرأ في الركعة الواحدة، هذا هو الأصل، فمن قرأها كاملة هذا وافق السنة، ومن قسمها صح وأجزأ منه هذا ويعد قارئا، لكنه لم يأتي إلى كمال السنة. نعم.
بعض الناس يسأل حفظك الله يا شيخ عن قراءة سورة الزلزلة، هل ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر؟ صحيح أنها ثابتة؟
ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الفجر بسورة والتين، لكن هذا في السفر، هذا في السفر. نعم،
جميل، حفظك الله يا شيخ. بالنسبة لل يعني نحن قلنا السنة في هذه الصلوات، لو إنسان مثلا أخذ جزء من السنة كقراءة السجدة والإنسان في صبيحة الجمعة، لو قرأ مثلا في الأولى بالسجدة والثانية بهل أتاك حديث الغاشية مثلا، بما أنها تقرأ في يوم الجمعة،
يتحقق للإنسان من الأجر بقدر ما فعل من السنة، فعندك أجر القراءة يكون له، ويبقى أجر السنة في الركعة الأولى يتحقق له، بخلاف السنة في الركعة الثانية. نعم،
حفظك الله يا شيخ. هل يعني يشرع أو صحيح فعل بعض الناس أنه يأخذ السنة مثلا، يأخذ جزء من السنة فيقسمها نصفين، مثلا قراءة السجدة في صبيحة الجمعة، يأخذ السجدة مثلا فيقسمها على ركعتين، هل الأفضل له أن يأخذ السنة مثلا أن يقرأ السجدة والإنسان، أو لا يفعل هذا كله مثلا، أفضل من أنه يعني يأخذ سورة واحدة فيقسمها على ركعتين؟
تقسيم السورة الواحدة على ركعتين وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن عديدة، وعندما يقرأ الإنسان نصف سورة السجدة في الركعة الأولى يكون قد أدى من السنة بمقدار هذا النصف، وبخلاف الركعة الثانية فإنه لم يحقق تمام السنة فيها، يؤجر إن شاء الله وله أجر، لكن مقدار موافقته للسنة فيما يتعلق بالركعة الأولى فقط.
جميل. يعني بعض الناس يفعل حقيقة الآن، بعض الأئمة يقرأ أي سورة ثم يقرأ بعدها قل هو الله أحد اقتداء بذلك الصحابي ويحتج بهذا الحديث، هل فعله صحيح؟ وكذلك بعض الناس يسأل عن التقديم والتأخير في السور، لو قرأ في أول القرآن ثم رجع من آخر القرآن وهكذا في الركعتين يعني، وكذلك الثالث ملازمة سورة معينة من سور القرآن يلازمها في صلاته دائما.
طيب، عندنا ثلاث مسائل. المسألة الأولى قراءة سورة الإخلاص مع السورة الأخرى، فنقول النبي صلى الله عليه وسلم أقر أحد أصحابه على فعل ذلك، فهذا جائز ولا حرج على الإنسان فيه، لكن ما هو الأفضل؟ الأفضل هو الفعل النبوي، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل ذلك ولم يلازمه، فحينئذ نقول السنة هي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل ذلك الصحابي جائز لا ينكر على من فعله، لكنه قد ترك الأفضل الذي هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية متعلقة بتنكيس السور، فنقول عندنا تنكيس الآيات هذا حرام. كيف تنكيس الآيات؟ أن يقرأ الآية المتأخرة ثم يقرأ الآية المتقدمة، فهذا إبدال لترتيب آي القرآن، وترتيب الآي ثابت بالوحي، وبالتالي لا يكون جائزا ويكون ممنوعا منه. وأما إذا قرأ في الركعة الأولى بآيات ثم قرأ في الركعة الثانية بالآيات السابقة لها، فهل هذا يجوز أو يمنع منه؟ قال جمهور أهل العلم بالمنع من مثل هذا، ولا يظهر لي فيه مانعة لاستقلال كل من الركعتين بمعنى مستقل، ومن ثم لا حرج على الإنسان فيه، لكن كون العبد يخرج من الخلاف ويمتثل ما ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم في الباب لا شك أنه أولى وأحسن به، وحينئذ فبدل أن يقرأ المتقدم في الثانية يقرأ المتقدم في الأولى ويقرأ المتأخر في الثانية، وبذلك يتحقق له المعنى الذي قصده من إسماع جماعة المسجد لهذين الجزئين من الآيات القرآنية، ويتحقق أيضا المقصود في إبقاء ترتيب آيات القرآن كما نزل الوحي بترتيبها. المسألة الثانية في ترتيب السور، في ترتيب السور ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه وصف من لم يرتب سور القرآن بأنه منكوس القلب، ولذلك كره طائفة من أهل العلم قراءة السورة المتأخرة في الركعة الأولى وقراءة السورة المتقدمة في الركعة الثانية، وبعض أهل العلم قال بأن كراهة هذا خاص بالفريضة دون النافلة، وذلك لأنه قد ورد في حديث حذيفة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الفاتحة ثم قرأ سورة البقرة ثم قرأ سورة النساء ثم قرأ سورة آل عمران في صلاة الليل، ولم يرتب بين هذه السور، لأن ترتيب القرآن على سورة البقرة ثم آل عمران ثم النساء كما هو معلوم، وهؤلاء قالوا بأن هذا الخبر في صلاة الليل فنقتصر على كونه في صلاة الليل. وإذا نظرنا إلى أسباب المنع من هذا وجدنا أنه ليس هناك دليل شرعي يدل على المنع منه، لكن التزام الإنسان بترتيب سور القرآن أولى وأحسن، إذ إن العرضة الأخيرة للنبي صلى الله عليه وسلم على جبريل للقرآن كانت بهذا الترتيب على الصحيح، وقد أجمع على هذا الترتيب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أجمع على ذلك التابعون فمن بعدهم. فالتزام هذا الترتيب وسير عليه لا شك أنه أولى وأدعى لحفظ هذا الكتاب العظيم. وش كان السؤال الثالث؟
كان السؤال الثالث حول ملازمة سورة معينة.
نعم، ملازمة سورة معينة بحيث يقرأ الإنسان نفس السورة بالركعتين.
نعم.
نقول هذا خلاف السنة، من فعله أجزاء وصحت صلاته، لكنه خلاف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، حيث كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الأولى قراءة مغايرة للقراءة في الركعة الثانية. ومن المسائل المتعلقة بهذا مداومة الأئمة لقراءة أواخر السور، فهذا لم يكن مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو جائز لدخوله في قوله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن، لكن ليس هذا هو السنة. إن فعله الإنسان مرة أو مرتين فلا حرج، أما أن يداوم على ذلك فلا يقرأ إلا من أواخر السور، فليست هذه هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ولا هدي في هذا الباب. كذلك من المسائل المتعلقة بهذا أن بعض الأئمة يرتب القرآن ليختمه في صلوات الفريضة، بل بعضهم قد يفعل شيئا آخر، وهو أنه يأخذ المصحف فيقرأ فيه نظرا ليكمل قراءة القرآن، وهذا ليس من الأمور المستحسنة لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولما فيه من الاشتغال برفع المصحف ووضعه ونحو ذلك. ومن هنا فإن هذا الفعل خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن تطلع الإنسان ورغبته في موافقة الهدي والسير على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم أولى، لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. والعبد في صلاته يرغب أن تكون صفتها محققة لرضا رب العالمين، جالبة لكل خير، مبعدة لكل سوء وفحشاء ومنكر، ولا يحصل هذا إلا إذا كانت الصلاة على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم.
حفظك الله يا شيخ. طيب بالنسبة لملازمة سورة معينة، لو ما لازمها في نفس الصلاة لازمها في صلوات متتالية مثلا،
يعني كل صلاة ما يقرأ مثلا سورة الزلزلة في كل صلاة
مثلا، في كل الصلاة في كل صلاة في كل صلاة،
نقول حينئذ خالف المقصود الشرعي
بإسماع
الناس لآيات مختلفة من سور متعددة. لو أقرأها في الأسبوع مرة جاهز، أما أن يقرأها المغرب والعشاء والفجر فحينئذ لم يوافق فاعل ذلك للمقصد الشرعي في إسماع جماعة المسجد آيات مختلفة بموضوعات متعددة، ليكون ذلك أدعى لتأثرهم بالقرآن العظيم.
جميل. وهل الأفضل لهم أن يقتصرون على ما ورد من السنة من طوال مفصل أو قصاره أو أوساطه في الصلوات، أفضل من أن يأخذ أواخر السور مثلا أو أوساط السور، خاصة الآيات التي فيها مواعظ وتذكير؟
نعم، إذا أخذ أواخر السور
نعم،
أو شيئا من أواسطها لمعنى خاص ولمرة واحدة أو مرتين في الأسبوع، فحينئذ لا حرج على الإنسان فيه، أما أن يكون ذلك هو ديدنه وغالب قراءته فلم يكن هذا من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من طريقته. وإسماع الناس لسورة كاملة أولى وأحسن، وذلك لأن الله عز وجل جعل لكل سورة مقصودا وغايات وأهدافا، فعندما يسمعون السورة كاملة يتحقق لهم هذا المقصود، ولعله يكون سببا من أسباب تحقيق هذه الأهداف الشرعية والمقاصد التي راعاها الشرع، فبالتالي يكون ذلك محققا للمقاصد الشرعية.
شكر الله لك فضيلة الشيخ على ما قدمت، وأسأله سبحانه أن يجعل ذلك في ميزان حسناتك. شكرا لكم مشاهدين الكرام في كل مكان على حسن إنصاتكم واستماعكم ومتابعتكم عبر قناتنا قناة ابن عثيمين الفضائية. شكرا لكم، وجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع، وأسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم ممن فقه في الدين وعمل بما علم، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه لا تعدلن به.